بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فيقيم لإخوانكم بتسجيلات يا ابن معين بالجزائر العاصمة أن يقدم هذه المادة، سائلين الله عز وجل أن ينفع بها.
وصلى الله وسلم وبارك على رحمة المهداة والنعمة المهداة إمام النبيين وسيد ولد آدم أجمعين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيسرنا في هذه الليلة المباركة إن شاء الله تعالى أن يتفضل فضيلة الشيخ ربيع بن هادي المدخلي بأن يلقي على أسماعنا محاضرة، نسأل الله تعالى أن يسدد الشيخ في قوله وأن يلهمنا حسن الإنصات والاستماع وأن يرفعنا جميعا بما يذكر فضيلته. وفضيلة شيخنا محاضر في دار الحديث، وهو رئيس قسم السنة في الجامعة الإسلامية السابقة، والشيخ معروف في يعني الأوساط الشبابية والإسلامية في كثرة كتبه وإنتاجه. وعنوان محاضرة في هذه الليلة فضل العلم وأهله، فليتفضل الشيخ.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وفي رواية وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإنه لا يسعدني هذا الاجتماع الطيب المبارك للاستفادة وللبحث عن الحق والخير الذي يجب أن يكون مطلبا أساسيا من مطالب الشباب، والبحث عن الحق والبرهنة على كل قضية على من يدعي أحقيتها. هذا مبدأ أصيل في الإسلام، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. ففي هذه المقدمة أنا أنصح نفسي وأنصح شباب الأمة الإسلامية جميعا وشباب هذا البلد في سنة الخاصة ألا يضطرب هذا الميزان العظيم في أذهانهم، هذا المنهج الأصيل، المطالبة بالدليل بصدق وإخلاص ومتابعة الدليل والأخذ به. فإنا نرى كثيرا من الناس يستخفون وتأخذهم العواطف والعجلة والسرعة والبعد عن الروية والتثبت، وعادة تحصل في الفتن مثل هذه الأشياء. ولكن يجب أن نفيق ولا نستمر في غمرة ساهون، يجب أن نفيق ونحاسب أنفسنا، هل أخطأنا أم أصبنا في الموقف الفلاني، وهل أردنا وجه الله بهذا الموقف أو أردنا أشياء أخرى. فإذا كنا أخطأنا فلنحاسب أنفسنا ونرجع إلى الله تبارك وتعالى. وطبعا هذه بادرة والله حصلت عندي الآن، وكان عرض علي بعض الإخوان أنني بعد المحاضرة أدعو إلى تبرع لهيئة الإغاثة للمجاهدين الأفغان، لكن أقول هذه الأيام يجب أن أتغلب، لأنهم قامت إمارة سلفية تحكم بكتاب الله وسنة الرسول على منهج السلف الصالح، فاجتمع عليها اجتماع ضد هذا المنهج وضد هذه العقيدة وقضوا عليها، رابطوا حول إسلام آباد 30-40 سنين قرية ما فتحوها، وكلاب أمارة سلفية بين عشية وضحاها طاحوا بها. فأقول من واجب الدعوة والمنهج علينا أن نقف فنملي عليهم هذا المنهج، إن أراد الإسلام في جهاد نملي عليهم هذه العقيدة وهذا المنهج، إن كنتم على هذا المنهج فنحن معكم بالمال والنفس، وإذا كنتم ضد هذا المنهج فلسنا معكم. إذا إلا إذا رخصت عند العقيدة ورخص عند الإسلام ورخص عند الحق فأصبح ماله قيمة فهذا شيء آخر، أما الحق فبعد من الرحمن، والله على التوحيد، والله على السنة، وأقام 400 مدرسة على المنهج السلفي، وأقام إمارة إسلامية تحكم بشريعة الله وتقوم على عقيدة التوحيد. فغاض هذا الأمر، غاض الخرافيين والقبوريين وشدرة القبور الذين يتظاهرون بالسلفية وهم أشد أعدائها، وما يعني ما استقرت أنفسهم وأقض مذاجعهم، هذا لم تغلقهم الشيوعية كما أغلقهم المنهج السلفي، فهدوا عن بكرة فيه للإجهاد على هذا المنهج وهذه العقيدة وعلى هذه الإمارة التي يتمثل في هذا المنهج. يجب أن نكون شجعان صرحاء، نقول كلمة الحق، يجب أن نحارب النفاق، النفاق والزجل والتضليل يجب أن يحارب، يعني يكفي الزجل الذي حصل والكذب والتزييف الذي حصل، يكذب على البلادر في بلد التوحيد يشهد لأهل الشرك والبدعة أنهم موحدون، ويشهد على أهل الحق المظلومين أنهم ظالمون ومعتدون، يجب أن نوصل كلمة الحق. أنا في موضوع العلم، ولكن هذا حدث لا بد أن نقول نتكلم فيه، وليس برجل وليس بمؤمن وليس بمنصف من لا يتحدث مثل هذا الحديث. ليه في هذا الظرف تسقط الدولة من قدم من كلها قدموا إحالة لهؤلاء، دمروا دولة التوحيد بأموالنا، نزيدهم قوة هؤلاء يضحكون عنا. يعني تشوف دولة عدن شيوعية، قامت إخوان المسلمين ينادون بالوحدة بين الشيوعية والإسلام، ويقول الذي يعرف هذه الوحدة منافق، قلنا له طيب أفغانستان، أفغانستان نجيب الله ينادي إلى الوحدة والشيوعي، كيف من الوحدة فرض عين وهنا الجهاد فرض عين؟ ما هذا التلاعب بالعقول؟ ما هذا الضحك؟ وعقولنا مهيئة للتلاعب، مهيئة جدا. والله ينظر إلينا كما ينظر اليهود إلى الأمم، ثم أمميين حمير كلاب خنازير ينظر إلى البشر. أفيقوا أيها الأخوة، إذا كان عندكم سليمة صادقة فهذا والله وقتها، والله يجب أنكم هذا الخرافيين القبوريين الذين ينشئون في أموال مثل المقابر تقبل من دون الله، من عند بيت السياف إلى وفد كابل القبور هكذا سلسلة طويلة، والرايح عليها تحتك وتمنى من أموال المسلمين، والشرك الواضح موجود عندهم. هذا الذي يجب أن نقوله، وهذا الذي رفع راية التوحيد، و400 مدرسة يقيمها على منهج التوحيد ومنهج السلف الصالح، بين عشية وضحاها يطاح به. ثم في نفس الوقت نحن نتحفز لنعطي هيئة الإغاثة أموالا وأسلحة تجهز البقية الباقي إن كانت بقية، ونبذل في 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 هذه الجماعة. فإذا كان ذا توحيد لماذا لا نبذل؟ يعني نقيم دولة على الشرك وعلى البدع على الأخوة؟ طب دولة مكونة من الروافض ومن الصوفية الغلاة أهل الحلول ووحدة الوجود، وهذه كتب تشهد ومنشورات تشهد، ومن جرائم جميل الرحمن أنه هدم القبور المقدسة في كتاب يكتبه حكمة يار الذي يدعى له السلفية، يدعى له أنه سلفي، منشوراته ومجلته تقول أن هذا المجرم دمر القبور المقدسة. يا أسفاء. ويقول إن الله في السماء، ويقول ويقول يجعلون من عيوبه، هذا عنده كفر. والله قرأت في كتبهم، ما قلت هذا الكلام، كتب أجدادهم يكفرون الحنابلة لأنهم مجسمة عندهم، كتب أجداد هؤلاء ويربون هذه العقيدة. فكيف إذا ضموا الحنبلية الوهابية؟ ماذا سنكون في نظرهم إذا ضامنا إلى الحنبلية، ضامنا إليها الوهابية التي تحارب القبور والشرك؟ يجب أن نعرف هذا، اتركوا المجاملة والنفاق، وقفوا موقف الحق، وانصروا المظلوم، انصر أخاك ظالما أو مظلوما. المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره. فأي خذلان وراء هذا؟ إذا نحن نجمع الأموال لمن يذبح العقيدة السلفية، الخرافيون القبوريون وأقولها، وأنا رأيت بنفسي، رأيت الخرافات والقبور والله من قبل هؤلاء الذين يشهدون زورا وظلما أنهم سلفيون، والله يقولون سلفيون كاذب ظالم مزور دجال. أي واحد يقول هذا الكلام؟ هذا الكلام والله ما خطر بالي إذا حينما رأيت الأوراق هذه مكتوبة فيها التبرعات لهؤلاء القبوريين الخرافيين أهل الحلول ووحدة الوجود، أتباع ابن عربي وأتباع كل ضال زنديق. هذا الذي نقوله، وهذا نعرف من عقائدهم. ووضعوا بعض المدارس وقال إنها سلفية والشيعة فينا إنها سلفية، فقدم هذا المنهج لعبد الرزاق العباد فقرأ فوجد فيه الشرك والضلال والكفر والبدع الكبيرة، وهم يدعون هذا المنهج سلفي. والله يجب أن يفضحوا على المنابر وأن توقف عنهم الإعانات حتى يعرفوا أن لهذا المنهج رجالا مبغوات وقرود، كل من جاء يضحك عليهم ويتلاعب بعقولهم. نحن أعتقد أن كثير من الناس يغضب من هذا الكلام، لكن والله لا أبالي، والله لا أبالي، كلمة الحق وسأقولها إن شاء الله أقولها. والذي يكذب هذه الأفعال سنويرا شركا لا نظير له، وعصبية أنبياء لا نظير لها، لا نظير لها أبدا. والله جاء واحد قال سئل يقال عندك الخرافات وبدع، قال كذب، هذا يروجه المغرضون، وقد سئل فلان فقال إنه أن المجاهدين كلهم سلفيين. والله جاءني واحد وقال إن صبت الله سلفي، صبت الله اللي كاتب كتاب شاهد نفسه إنه وحدوي من أهل وحدة الوجود، وأنا لو أعلم غيب السلام الكوني وأنه سلفي. سلفية يعني صارت برضعة من يركب عليها أو مسجد من يعلق فيه، ها؟ قالوا كذا، بارك الله فيه. فالمهم والله الأفئدة تضطرب وتحترق من عملنا نحن، من عمل هذا الشعب الذي يقف إلى جانب القربوريين ويدعى أنه سلفي، ويخذل السلفيين أهل التوحيد أهل السنة أهل الجهاد الإسلامي. وفقنا الله وإياكم. أعود إلى الموضوع الرئيسي لأن هذا عندي أهم والله الكلام، ما مسألة كلام أجي أتكلم عندكم وبس، والله فلان تكلم وقال قال الله قال رسول الله وخرج الناس حفظوا الراس، لا لا أريد هذا، والله لا أريد جاهل، والله لو أريد الجاه كان هذه الرؤوس كل تحملنا عليها، وأنا أعرف لو أريد الجاه والمنزل أعرف طريقها والله، لكن والله لا أريد إلا مرضات الله عز وجل، ولن أقول إلا كلمة الحق ولله الحمد، وأقولها إذا فقعت عنها الكثير، وإن شاء أننا من الكذب والظلم والإفك ما لا يعلم إلا الله، والله إننا شرفاء إن شاء الله، وإننا نقول كلمة الحق ونشعر والله بالرجولة ونتحدى هؤلاء الذين يفترون علينا، نستغفر الله ونتوب إليه. والله نعرف قيمة العلم ونعرف قيمة العقيدة ونوالي فيها ونعادي فيها، ولو أغضبنا الناس جميعا، من أرضى الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس، ومن أسخط الله برضى الناس سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. نسأل الله يرزقنا أن نكون جميعا ممن يحرص على مرضات الله، وممن لا يخشى في الله لومة لائم. العلم الذي سأتحدث عنه هو العلم الذي جاء به محمد عليه الصلاة والسلام، العلم الذي جاء به الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، هذا القرآن وهذه السنة التي لا يعرف قيمتها كثير من الناس، هذا العلم الذي أصبح ما له قيمة عند كثير من الناس. والله الآية الواحدة خير من الدنيا بعدها، والحديث الواحد يخرج من في رسول الله خير من الدنيا وما عليها. ويجب أن نحس وأن ندرك هذه القيمة لما جاء به محمد عليه الصلاة والسلام، وكل القيم وكل العلوم كلها لا تساوي شيئا ولا قيمة لها ولا وزن أبدا إلا إذا خدمت وخضعت لهذا العلم. إذا لم تخضع لهذا العلم وتكون خادمة له فإنه لا خير فيها. علوم الدنيا كلها لو نعلمها وكتب الدنيا كلها لا قيمة لها إذا لم تحترم هذا العلم الذي جاء به محمد عليه الصلاة والسلام، وتكون كلها رهن إشارته وطوع بنانه، فإذا أشار فلم تنقد فلا قيمة لها. والناس لا قيمة لهم إذا لم يكونوا رهن إشارة هذا العلم الذي جاء به محمد عليه الصلاة والسلام. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا ما قضيت ويسلموا تسليما. لا قيمة لنا أبدا، وإن قبلنا باسم الإسلام وإن تغنينا باسم الإسلام وإن فعلنا ما فعلنا باسم الإسلام، لا بد أن نخضع لحاكمية الله، لحاكمية هذا الرسول في عقائدنا وفي عباداتنا وفي علاقاتنا الاجتماعية والسياسية والاقتصادية وفي كل شأن من الشؤون، في الخصومة بين الفرد والجماعة وبين الجماعة والجماعة وبين، لا بد أن نحكم رسول الله عليه الصلاة والسلام، وإلا لن نكون مؤمنين. العلم الذي قال الله فيه ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين. ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المستقيم. والله هكذا الخرافيين القبوريين كلهم تجمعوا، والشيعة وغيرهم تجمعوا على عقيدة التوحيد، إن بعضهم أولياء بعض، بعضهم أولياء بعض كما قال الله تبارك وتعالى. إيانا يا إخوة أن نتبع الأهواء، ما أخطرها على الإسلام، ما أخطرها على التوحيد، ما أخطرها على السنة، ما أخطرها على هذا العلم الذي جاء به محمد عليه الصلاة والسلام. كثير من الناس يعرف هذا العلم ويعرف البينات الواضحات، وفي قضايا الخلاف يبغي ويظلم. والأنبياء كلهم جاءوا للإجهاز على هذه الخلافات والقضاء عليها، والآن شاءت الساحة إن الخلافات ما تثار حتى بيننا وبين الروافض ما تثار، بس الخصوم العلمانيين. وفي العلمانية تبحث هسنا العلمانيين، هاي كتب جمار العلمانية دعايات وتطبيل وتضليل، فينهم العلمانيات؟ هات كتبهم يرد عليهم، هات قوائم بأسمائهم. تبغون أتهمكم إنكم أنتم علمانيين؟ إذا كان كذب ما نعرف علمانية، كل واحد سيادة الأخر إنه علماني، بل مع الأسف إلا في الذي لا يعرف سياسة علماني عنده علم فكري وسياسي. ما هذا العلم يا أخوة؟ فين عقولنا يا أخوة؟ فين الإنصاف وفين الوزن لهذا العلم؟ أنا أشهد بالله إن في هذه الأحداث ضاع العلم وضاع العدل وضاع الإنصاف وغلبت الأهواء وصارت أهواء جامحة تركض بأهلها كما يتجارى الكلب بصاحبه كما وصف ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأهواء جمحت بالناس وما تقيدوا بآداب العلم ولا بإخلاق الإسلام، والصغير يتطاول على الكبير. والله دحين كنت أقرأ في قصة سليمان عليه الصلاة والسلام، ملك الله آتاه ملك ما أعطاه لأحد، رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. وبعدين يقول في سورة النمل وحشرنا له جلوده من الطير من الجن والإنس والطير فهم يوزعون. حتى إذا أتى وادي النمل قالت منه يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. وتفقدت فتبسم ضاحكا من قولها وقال هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر. ثم قال الله تبارك وتفقد الطيرة فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين. حجة واضحة تماما. غاب شوف سليمان ملك حازم تحشر الجلود فيتفقد الجن والإنس والطير طائر غائب واحد غاب افتقده سليمان عليه الصلاة والسلام. شوف الذكاء والنبل والحزم طائر واحد غاب تهدده هذا التهديد وما يقبل منه عذر أبدا إما الذبح إما التعذيب إما الحجة والبرهان. ولو كان طيرا لا بد من حجة من هذا الطير الذي ما تقيد بالنظام وخرج هكذا بدون إذن من هذا النبي الملك فوضوي في نظرنا هذه فوضى هذه نفتح باب الفوضى. إذا لا بد من الحساب الصارم والجزاء الصارم وإلا أتت حجة يخرج بها من هذا التفلت. فرجع الشيخ قال إني جئتك من سبأ بنبأ يقين إني أحطه. قال أحطه ما لا تحطه. يقول النبي لا أحطه شيء ما تعرفه أنت علم شيء ما تعرفه يعني علم الواقع خير عرف الواقع ونبي الله ما يعرف الواقع. هل يصير الطير أفضل من نبي الله سليمان؟ الآن والله طيور وأفراق صغار يعلى كرفة صحيفة يسقط البداد يسقط فلان يعني أهل الواقع ما شاء الله. هذا هذه مصيبة والله كارثة. العلماء أصبح ما لهم حرمة. واحد يعرف في صحيفة على بقى كاذب فيستخر وين تفخ يعني يعرف الواقع وهذا طير يتفخ وجاي يقول لسليمان أحطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين. والله نبأ يقين لكن والله عندنا الصحف الكاذبة نصدقها ونجعلها علم يقين. صدوا من الدجالين من الشيوعيين والنصارى والمجرمين السياسيين الذين يلعبون بعقول العالم ويصدر أنباء كاذبة ونحن نأخذها علم يقين ولا تطاول بها علماء ما بسف الشديد. ونحن لا نعرف كتاب الله ولا سنة الرسول ولا نعرف علوم الإسلام فقه فرائض غيره ما نعرفها وخلص يصبح يعني الموازين الميزان علم الواقع هو الميزان للفضل. فالذي يعرف الواقع ما شاء الله إمام المسلمين والذي يعرف يسقط. طيب نبي الله سليمان يسقط لأن الطير ما هو إنسان طير عرف عرف هناك دولة وفيها شيخ وسليمان والله ما يدري والله ما يدري إن هناك دولة وتملكها امرأة وبعدين يعبدون يسجدون الشمس من دون الله ما عنده خبر. وهو نبي الله عنده الريح غدوها شهر ورواحها شهر أسرع من هذه الطائرات وبعدين يملك الجن والإنس كلهم تحت خدمته والله ما يدري ما يدري سليمان. فهل يا إخوة هذا العصفور الذي اكتشف هذه الدولة بقبضها وتبييضها وملكها ودينها وعقيدتها وتفاصيلها يكون أفضل من نبي الله سليمان؟ يا إخوة والله هذا لأنه هان علينا علم الدين علم التوحيد وعلم السنة علم عظيم. والله اللي يعرف عقيدة التوحيد ويحققها للناس وينشر هذا الناس ولو ما عرف أشياء أخرى يكفيه شرفا يكفيه أنه عرف منهج الأنبياء عليهم الصلاة والسلام الذين منهم سليمان وما كان يعرف الواقع مثل ما ندعي الآن عرفتم من الله. أنا أقول هذا الكلام صراحة يا أخوتي لأننا عانينا من الواقع هذا معاناة لا يعلمها إلا الله. أصبح والله طاغوتا والله طاغوت من الطواغيت والسلاح فتاك يمزق في جسم الأمة ويوجد حواجز وفواصل بين شباب الأمة بين علمائها. علم الواقع هذا الظالم صحف علم خرافات وأساطير. فضل أهله على أهل الكتاب والسنة وأهل التوحيد. ما هذا الجهل يا أخوة؟ هذا والله شيء خطير رهيب جدا. وما عرف الإنسانية منذ ولد آدم إلى هذه الفترة مثل هذا الغلو في علم الواقع. لا تجد في كتب
ولا تجد فيه مؤلفات ولا تجد منهم علماء الواقع الآن أساتذته. لذا أخذ منهم الإجازة ونشد إليهم الرحال. كان الناس يشدوا الرحال إلى القرآن وإلى علماء السنة وإلى علماء الفقه وإلى علماء التفسير، ويرحلوا من خراسان إلى الأندلس ومن خراسان إلى اليمن لأجل حديث واحد ولأجل أحاديث ولأجل آيات ولأجل علم. فهل نشد الرحال الآن وننشئ المدارس والجامعات لعلم الواقع؟ وكان الناس الأمم كلها تجهل هذا علم الواقع حتى جاءت نبوة جديدة بعلم الواقع. فين بالله المؤلفات اللي نفتح الواقع؟ وهذا أئمة الواقع، وهذا الشافعي يقول لك محدث فقيه ما يقول يعلم واقع، وأحمد كذلك وأبو حنيفة وابن تيمية وإلى آخره ما حد جاءت ترجمته أنك من علماء الواقع. غلو شديد، غلو غلو. بعدين والله تحرف له آيات وأحاديث وكلام العلماء يحرف لأجل علم الواقع. كل تحريف في تحريف، كل تحريف في تحريف وتزييف في تزييف. وأنا أتحدى من يأتي بآية واحدة على يطبق على هذا الواقع، واقع حكم السياسة وأسرار الدول. هذا نبي من أنبياء الله، نبي الله سليمان ما يعرف الواقع يطير ويعرف يكتشف دولة وأنها مشركة وأنها في سبيل الله وأنها تملك هؤلاء الأمة وإلى آخره. وزين والله ما عنده. وبعد لما كتب له كتاب قال روح ننظر أصدقت أم كنت مكاذبين. بالله لو كان يعني سليمان يعرف هذا يقول ننظر أصدقت أم كنت مكاذبين. العلم إذن الذي مدحه والله هو علم الكتاب وعلم الواقع. أنا ما أحاربه، لكن أنا أحارب البغي به والتطاول به والغلو فيه. لا بأس يكون في الأمة ناس سياسيين يدرسون أحوال الدول وماذا يجري في العالم، والناس يتجهون إلى مصالح المسلمين. كل واحد يتجه بارك الله فيك إلى العلم الذي ينفع الناس. أنا أتخصص في التفسير وهذا يتخصص في الحديث، وهذا السياسي يخبرني بالذي يقول أستريد منه ولا هو يكفيني. ما هو لازم إن الأمة وشبابها كلهم يصبحون سياسيين وكلهم أساتذة واقع ودكاترة واقع؟ هذا شيء ما تعرف الأمم، وهذا يفسد الحياة تماما، وتصبح أنت أمير وأنا أمير ومن يقود الحمير. وبعدين ما كل واحد والله يفهم السياسة، ما كل واحد. لأن أصحاب الرسول ما كان كلهم سياسيين. كان عمر يأمر عمرو بن العاص، الله أعطاه موهبة. بعض الناس أنا أعرف الآن يدرس في السياسة ويكتب في السياسة وينظر فيها، والله يجي طفل يضحك عليه. والله يدرس في السياسة وما شغل الشهر أكثر في السياسة، شغل في السياسة وينظر ويخطط. والله يجي واحد خرافي جاهل يضحك عليه ويقوده كما يقود الخروف. ليه؟ لأن هذه موهبة وما عنده هذه الموهبة، عنده دراسة فقط. أعرف والله عوام يضحك على دكاترة بسياسته ودهائه. فكان عمر يؤمر معاوية لأنه داهية، يزيد أخوه قبله داهية، مغير مشعبة من دهات العرب، عمرو العاص، أبو ذر ما يصلح أفضل من معاوية ومن عمرو ومن مغير مشعبة آلاف المرات. ما في أصدق منه إلا الأنبياء رضي الله عنه. ما أقلت غبراء ولا أظلت الخضراء أصدق لهجة من أبي ذر رضي الله عنه، ويقول في أمانته وصدقه والله لو وضعتم الصلصال ها هنا ثم علمت أني أنفذ كلمة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لقلت ثم يجهد عليه رضي الله عنه. يقول له رسول الله عليه الصلاة والسلام يا أبا ذر إنك ضعيف فلا تقضين بين اثنين ولا تولين مال يتيم. ويحط كل واحد خارج القيادة ما يصلح للسياسة، وأحيانا يخبر عرفتم. فأفراد الناس كإبل منها لا تجد فيها رحلة. لما توجه الشباب كلهم لقراءة الصحف ومعرفة الواقع ما هي النتيجة؟ ماذا استفدنا؟ استفدنا هذه البلبلة وهذا التفرق وهذا التعالي وهذا التعصب الأعمى الذي ما عرفناه من غلاة المتعصبين. والله غلاة المتعصبين ما وجدنا فيه مثل هذا التعصب. يأتي فلان يقول قال الله قال رسول الله قال العلماء قال فلان قال فلان قال فلان قال فلان، التعصب الأعمى يقوده إلى أن يضرب بكل هذه أرض الحائط ويقول لا فلان خالف وقال هذا ورا فلان. يا أخي فلان طالب علم، والله طالب علم وفاضل، لكن ما يستحق هذا الغلو. فيقول الرسول يقول لا تطروني، الرسول يقول لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى ابن مريم إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله، لا ترفعوني فوق منزلتي التي أنزل الله. والله كان رسول الله وما أو يأتي وأصحابه جلوس، ما أحد يتحرك، لا أحد يقوم له. لماذا؟ لما يعلمون من كراهية لذلك لشدة تواضعه عليه الصلاة والسلام. ما أحد يقوم، والله لو أراد أن يحبو على ركبهم، لو أراد أن يقفوا ساعات طوال وأيام طوال لوقفوا راضين، لكن والله لا يرضى هذا. وهم يعلمون هذا، لما يعلمون من كراهية لذلك. حتى في الصلاة صلى بهم مرة قائدا لأنه كان قد ركب فرسا فسقط منه فجحش جرحت رجله، اضطر أن يصلي جالسا فصلوا قياما. التفت إليهم وقال بعد أن سلم: ما بالكم صليتم قياما؟ فقد كدتم أن تسألوا بي كما تسأل الأعاجم بملوكها. إذا صلى الإمام قاعدا فصلوا قعودا أجمعون عليه الصلاة والسلام. من صفة طالب العلم والعالم التواضع. والله الشيخ تويجري والذي لا إله قبل أن يبصق به أسأله ما رأيه في المسألة الفلانية، قال رأيي فيها كذا وكذا، وأعطى الرأي الصائب والذي سجلته لمجموعة من العلماء. قلت والله أنا أبغى أسجل اسمك لأن أجمع الآن أقوال العلماء يعني في هذه القضية. قال: وهل تظن أعلم؟ لا والله ما، والله ما أسمح لك تسجلني مع العلماء. عالم ومفتي ومؤلف وعالم وعالم بمعنى الكلمة، يعرف الفقه والحديث والتفسير وعلوم الإسلام، يعرف إن شاء الله معرفة جيدة معرفة الخريج، ومع هذا يتواضع. والله والله رفض، وأنا أشهد لله والله لأغضبن عليك إن تسجلني في قائمة العلماء في هذه القضية. فأنا طالب علم. هذا أقول لكم لنعرف إخوتاه أدب العلماء. العلماء كانوا يتأدبون. يمكن عبد الله المبارك يصح وما يصح أنه يقول تعلم من الأدب 30 سنة وتعلمت الحديث 20 سنة. ثبت أو ما ثبت، لكن هذه قاعدة عندهم. والله يحيى بن يحيى النيسابوري رحمه الله التميمي النيسابوري درس على مالك وقرأ عليه الموطأ انتهى، وكعادة الناس بعض الناس إذا أخذنا الموطأ يرجع إلى بلده، لكن هذا عاقل. طبعا هو في حلم أدبين وقد أخذ الأدب مالك، لكن هذا في هذه الفترة أخذ الأدب مالك لكن ما روي ظمأه. فقعد قال مالك: ما بعد ما تذهب إلى بلدك تتعلم الناس؟ قال: أنا أريد أن أجلس أتعلم أدبك قبل كل شيء. فما كان سنة يتعلم أدب مالك. يا أخوتاه يجب أن نتعلم هذا التواضع ونتعلم هذا الأدب وننزل الناس منازلهم ولا نغلو في أحد. والله حتى في رسول الله ما يجب أن نغلو، والغلو هو أن تتجاوز في الإنسان حده وترفعه فوق منزلته. والله رسول الله ما يرضى، يعني يأمر ابن عباس بفضل أن يلتقط له حصى الخسفي اللي يرمي به جمرة العقبة، فأعطى حصيه يخاف على أمتي الغلو. رفع كده في وسط هذه الأمة، رفع له: ألا بمثل هذه فرموا وإياكم الغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. هذا لا يتعلق بهذه الحصيه، يتعلق بالحياة كلها وبالأشخاص جميعهم بما فيهم الأنبياء والملائكة. لا تغلو في أحد، انزل كل إنسان منزلته وأنزل نفسك منزلتك. والله أصبح النساء مفتيات والأطفال مفتين وطلاب الابتدائيات والمتوسطات مفتين ويرجحون قول فلان على قول فلان. هذه هي الفتنة وهذا هو الفساد وهذا هو الضياع، هذا والله هو الضياع. والموازين ما هي موازين إسلامية، الهوى هو الذي يرفع ويضع، هو الذي يرتدع بأقوام. أما عندنا نحن كما روي عن عمر رضي الله عنه في صحيح مسلم أنه استعمل ابن عبد الحارث على مكة وعثمان حج فاستقبله بعثمان فقال: من صرفت على الوادي يعني مكة؟ قال له: بالأبزة. قال: من الأبزة هذا؟ قال: مولى الموالين. قال: وتستخلف على مكة مولى من الموالي؟ قال: يا رسول الله يا أمير المؤمنين، إنه يحفظ القرآن ويعلم الفرائض. يحفظ القرآن والفرائض بس، عنده فرائض وقرآن، أصبح هو موضع ثبات الأمة، ما هو يعلم علوم الدنيا كلها. قال عمر: إن نبيكم قال إن الله يرفع بهذا القرآن أقواما ويضع به آخرين. بهذا القرآن أخوتاه يرتفع الإنسان عند الله تبارك وتعالى، الذي إذا قرأت منه الحرف بعشر حسنات، ويقول الرسول الكريم فيه أيكم يحب أن يرجع إلى أهله فيجد فيه ثلاثة خليفات، يعني الإبل السمان المكتنزة بالشحم واللحم والحليب. قالوا كلنا يحب ذلك. قال أن يذهب أحدكم إلى المسجد فيتعلم آيتين أو ثلاث خير له من ثلاثة خليفات. شوف يذهب إلى المسجد، احنا الآن نحفظ القرآن في بيوتنا، ربما في سر في المسجد يأتي الإخلاص، ولما تنقل قدميك إلى المسجد وتصلي فيه ركعتين وتأخذ كتاب الله، وعندك عالم أيضا يلقنك القرآن، أو أنت تحفظ القرآن أو تعرف القرآن قبل قنته، تقرأ القرآن، تقرأ ثلاث آيات، وفي حديث تصلي بثلاث آيات، يعني خير من الدنيا وما عليها. هذا العلم الذي يرفع عند الله تبارك وتعالى. والله علم الصحابة يقع، لو كان علم الصحابة مقياس الفضل كان الصحابيين من فساق المسلمين ومن اليهود والأعلى أفضل منا. فهذا ليس مقياس الفضل أبدا، لا عند العقلاء ولا عند الجن ولا عند الإنس ولا أحد يسمي هذا علم. سموه صحابيين، كانوا يسمون المؤرخين أخباريين، يقولون في علم الأمثال علمه لا ينفع وجهله لا يضر. ما هو كل علم أن يرتفع به الإنسان، قد يهبط به ويهوي به إلى الحضيض بهذا العلم، لأن علم كذب. قال واحد أحد السياسيين مصطفى السباعي والله ما أعرف سياسيا لا يهوي. فدعونا نقلل من الكذابين، خلوا الناس يتعلموا العلم الذي يكسب خشية الله وتقوى الله ومراقبته، ونضحي ببعض السياسيين ضحيهم الله يثبتهم من غلام الثبات، تدعو لهم بالثبات الله يثبتهم من هذه المخاطر. بارك الله فيكم. ويقبل الناس هذا يتعلم القرآن وهذا يتعلم السنة، وكلنا نشترك. هناك فرض عين من العلم، وهناك فرض كفاية بإجماع المسلمين. هذا العلم الذي يرفع الله به الناس الأفراد والجماعات والأمم ويضع به آخرين إلى الحضيض، هذا ما أحد قال من علماء الإسلام يجب على الناس كلهم أن يعرفوه. قالوا نتعلم من هذا الدين فرض العين أن نعرف الشهادتين، ونعرف الصلاة وما تصح به، ونعرف الزكاة وما تصح به. وعلم الزكاة نفسه لا يجب على الإنسان إلا إذا كان عنده شيء يزكيه، ذهب أو فضة أو مواشي أو زراعة أو شيء بضاعة حاجة، إذا عنده شيء نوع من أنواع المزكيات هذه فيجب عليه أن يتعلم ما يخص ذلك النوع، ولا يجب عليه أن يعرف كل أنواع الزكاة وتفاصيل الزكاة. الزكاة إذا كان عنده ما تجد في الزكاة تعلم علم ذلك النوع الذي يتعلق به الزكاة والذي وجب عليه فيه الزكاة، وإذا ما عنده ما يجب عليه أن يتعلم. يجب عليه أن يؤمن بأن الزكاة ركن من أركان الإسلام، يعلم التفاصيل لا يجب عليه. هكذا بعد الحج ما يجب عليه يتعلم شيئا منه إلا ما يصح به الحج أو يفسد، فإذا توفرك المال والاستطاعة، فإذا عجزت ما يجب أن تتعلم، يجب أن تؤمن بأن الحج ركن من أركان الإسلام، أما تعلم التفاصيل لا. نعرف شروط الأعيان هذه يشترك فيها الصغير والكبير والحر والأب والذكر والأنثى، هذا قاسم مشترك بين كل أفراد. يبقى هناك علوم تسمى فروض كفاية. فرض الكفاية يجب على الإنسان أن يقوم وحده بفروض الكفاية كلها؟ لا، قاضي القضاء فرض عين، يجب أن يتقن هذا النوع الذي يتعلم بوظيفته، هذا الذي يجب عليه. إذا بده يتعلم شيء آخر فذلك فضل، ما بده يتعلم ما يجب عليه، ولا يسقط من مكانته. وإذا أتقن هذا الذي تعلق بذمته فإنه يرفع عند الله تبارك وتعالى. وإذا كنت محدثا تعلم ما تسقط به هذه علوم الحديث إذا استطعت، وقل ما يسقط من يسقط علم الحديث، لأن علوم الحديث كثيرة جدا، كما يقول الحاجلي علوم الحديث تبلغ 100 علم، لو أفنى الإنسان عمره في واحد منها لمات قبل أن ينتهي منه. الحديث كثيرة جدا، فواحد لو يفنى حياته في علم الحديث فلشمر عن سعد الجد، لأن له لا بد أن يكون في الأمة المحدثين يقومون بهذا الفرض القدر الكافي. هذه المدينة كم يكفيها؟ يكفيها 3-4، اثنين يكفي، واحد يكفي. هذه المدينة كم تحتاج المسكين؟ الإفتاء فريضة، مفروض الكفاية. ما يجب أن كل ما يكون مفتين واحد يتعلم، يعني ما يتعلم بالإفتاء والفنون، إذا كفانا في هذه المدينة يكفي، إذا كان البلد في واحد مفتي يكفي، ما يصير يقولوا الناس مفتين حتى الأطفال وحتى النساء، هذا منصب صعب جدا يتخسر الناس بالأذكياء. فإذا أتقنوه والله يرفعهم الله عندنا ونحترمه، ولو لم يعرف إلا ما يتعلم بالإفتاء يكفينا والله، وهذا الشخص يتقن علوم الحديث والله يكفيه. ولا يجوز لمسلم أن ينتقصه أبدا، لا ينتقصه إلا صاحب هوى مريض والعياذ بالله أو جاهل تخص. هذا أقول لأخوة، لا بد من المواجهة، لا بد من المواجهة يا إخوتا، ما يجوز الجبن والنفاق في هذه المواضيع التي أجمعت عليها الأمة. طيب إذا كان هذا العلم الذي جاء محمد ناس قالوا فيه فرض عين فرض كفاية، كيف يسمح الأمة كلهم علماء واقع؟ من يقول هذا؟ والله لقد نقل وفهمت من كتابات وفهمت من أشرطة إن هذا العلم فرض عين، واللي يتخلف فيه علمنا يا الله. طلاب العلم المحدثين المفسرين الفقهاء المفتين الذين يسمح لهم علمنا ويصدق هذا الكلام ويمشي. يا جماعة فين موازين؟ احنا دين فرضوي ولا دين ضوابط؟ دين مقنن منظم فيه ضوابط، والاحكام ما يجوز تصدرها على الافراد والجماعات الا عن علم، الا عن علم ام بصيرة، رأيت علمت من مصادر وثيقة، ولا ما تصدر الاحكام على الناس. ومن وافق هذا؟ حتى علماء الاسلام كله من يقول هذا الكلام؟ من قال من علماء بني اسرائيل الاولين ومن علماء هذه الامه ومن غيرهم ان اللي ما يعرف علم الواقع يكون فيه علمنا؟ اخوتي كيف تنكر هذا؟ كيف ينكر هذا؟ كيف ما ينكر هذا؟ قال بغير علم والله قال بغير علم. من يعني هو نفسه يعرف كل علم واحد؟ انا الان عمري 60 سنة والله اقول في علم الحديث والله ما ابدا اذكر، واذا قلت اذكر انا كذاب، وممكن تسال الان عجز، وهو لو فكر في علمه يعجز ويفشل. واي واحد متخصص والله اعرف واحد تخصص في الحديث واقول له يعني ايش رايك في بابا يعني الاخوه والاخوات في، لا انا قلت له يعني انا في اختبار السنه الرابعه كنت يعني في السنوات كلها يعني مشروط عندي اوائل، ويعني ايام الاختبار احضر واظن نجاح فقط بس، ويحفظ الله للنجاح ولله الحمد. في السنة الرابعة والله حفظت يعني مقرر السنة الرابعة من البائد الحديث باب كذا باب كذا وباب الاخوة والاخوات، والله متخصص وقد اخذ السنة المنهجية من الجامعة واحضر في الماجستير. قال علم الاخوة والاخوات فرائض، ما يعرف علم الاخوة والاخوات من علم الحديث الذي هو اختصاصه، وكم من متخصص في الفقه يجهل مسائل الفقهية، وكم متخصص في الحديث يجهل مسائل الحديثية. هذه طبيعة البشر، يعني ما كل الناس من الفيمية وما كل الناس مثل أحمد بن حنبل والشافعي والبخاري، الناس كإبل المئة لا تجد فيها راحلة في ذاك الزمان، أما الآن في المليون، في المليون لا تجد في المليون راحلة. كيف تكلف الواحد يعلم يعرف علوم الشريعة ويتقنها كلها ويخوض في بحار بحور السياسة وهو إلى آخره؟ يمكن جبريل من أجل هذا، والله سليمان نبي شفت الأصفر عرف ذلك أكثر منه، هل هذا ينقصه؟ ينقصه هذا؟ إذا كان علم الواقع ميزانا للفضل والنقص والله سنتنقص الأنبياء، سنتنقص العلماء.
في هذا البلد وقع على عقليات الرعنة، فقلنا لئن من عصبية المذهبية وأن منها العلماء وأن منها ابن القيم في أعلام الموقعين وأن منها السيوطي وأن منها أبو شامة وأن منها الكثير والكثير والكثير، أنه من هذا الظلم الذي دفع المتعصبين كل أهل مذهب يظلمون الآخرين ويتعصبون الباطل وينصرون باطلهم، حتى إن أحد المتمذهبين استاء غاية الاستياء كما يقول الرازي في تفسير، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه وتعالى ما يشركون. قال والله لقد جربت كثيرا من الناس من هؤلاء الفقهاء
تأتيه بالآيات وتأتيه بالأحاديث تخالف مذهبه فيندهش ويقول كيف علماء أنا يخالفون هذه الآية ويصر على باطنهم، ويقول هذا الداء سار في عروق أكثر هذا العالم. ومن تيمية هذه المناسبة يعني شرح هذه الآية شرحا جيدا وقال إن اتباع الأحبار والرهبان واتباع الفقهاء واتباع غيرهم، إذا اتبعت شخصا قد يقول هذا الشخص مجتهد مأجور لكنه أخطأ فأحل حراما أو حرم حلالا، اجتهد وبذل أقصى وسعه للوصول الحق فعجل فقال بما ظن أنه الحق، أحل حراما ثابتا في الشريعة أو العكس إن شاء الله مأجور. ولا يجوز أن تشير من قريب ولا من بعيد إلى انتقاصه، لا في الذي يأتي بعده وينتمي إلى هذا المكان ويأخذ برأيه في هذه القضية التي أحلت حراما أو حرمت حلالا فيتمسك بقول إمامه. جاءت الآية في الأحاديث ردها لماذا؟ لأنه على مذهب الإمام، يقول ابن تيمية هذا كفر، هذا كفر. ليه؟ لأنه رد آيات الله ورد أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام حق لأمره، لأنه من اتخاذ الأحبار والرهبان أربابا من دون الله. وكلنا يعرف حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه حينما دخل على رسول الله عليه الصلاة والسلام وهو يقرأ هذه الآية اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه وتعالى ما يشركون. ليش عدي؟ والله يا رسول الله ما نعبدهم. قال أليسوا يحرمون الحلال فتحرمونه ويحلون الحرام فتحلونه؟ قال بلى. قال فتلك عبادته، فتلك عبادته. فإذا علمت أن شخصا قال باطلا حل حراما حرم حلالا هيت هذا الباطل وأنت تعلم أن رأيه باطل وقد يكون هو مأجور ولو كان معاصر قال باطل بجهاد منه، لكن أنت وضعت لك البينات وضعت لك الأدلة فأبيت إلى رأيك. هذا والله من اتخاذ الأحبار والرهبان أربابا، وقد يؤدي إلى الكفر بالله تبارك وتعالى، قد يؤدي إلى الكفر بالله تبارك وتعالى، كما شهد الله أنهم اتخذوا هؤلاء الأحبار والرهبان أربابا من دون الله. ليه؟ لأنهم حرموا الحلال وأحنا تتابعوه. ليه؟ في التوراة في الإنجيل هذا الأمر حلال هذا الأمر حرام، الراهب إما اتبع هواه ولا أخطأ يكون غاب، الآية غابت عنه. هذا حصل للصحابة، يغيب معنى الآية يغيب معنى الحديث عن الصحابة فيقضي بغير ما قضى به رسول الله أو يحكم بغير ما حكم به رسول الله عليه الصلاة والسلام ثم يأتي آخر فينبهه. وكلنا ذكر من أن لما توفي الرسول عليه الصلاة والسلام عمر طاش لبه، لأنه هذا سيد الأنبياء مات، كيف ينهج عمر وكيف يطير لبه؟ فقال إن رسول عليه الصلاة والسلام مات، والله من قال محمد مات لأقطع عنه بسيف هذا، إن محمدا سيعود وسيقطع أيدي ورجال أناس من المنافقين. فجاء أبو بكر رضي الله عنه وجاء وكشف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقبله وبكى، ثم قال بأبي أنت يا رسول الله صرت حيا وميتا، ثم رقى المنبر قال أيها الناس من كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت، ومن كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات. ثم قرأ الآية وما محمد إلا رسول أفإن ماتوا أو قتلا انقلبتم على عقابكم. كل الصحابة نسوا هذه الآية فذكروا ذكر هذه الآية فخرجوا كلهم يرددونها في الشوارع فيقرؤونها كأنما سمعوها لأول مرة. طيب تمام، يعني الصحابة قد يفتي بفتوى باجتهاده وتغيب عن الآية والحديث والغالب عليهم الاستحضار، الغالب لكن ينظر هذا منهم لأنه بشر، بشر ينسى الصلاة إنما على بشر أنسى كما تنسى، حتى إنه مرة يعني قال رحم الله فلان لقد أذكرنا آية ونسيتها عليه الصلاة والسلام، فكيف بالصحابة؟ فكيف بغير من العلماء؟ يعني علماء يعني أبو حنيفة خالف صاحبات في ذلك المذهب وفي المذهب حسب الرواية. ليه؟ إما يغيب عنه الحديث، إما يجي حديث ظن صحيح وضعيف، إما يجي سياسة ظن صحيح وضعيف فاسد، إما هذا شأن العلماء والصعود. لكن من قال إن أبا حنيفة أو أحمد أو الشافعي تعمد مخالفة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أيهما من أصحابه والتابعين فقد كذب وافترى، فقد كذب وافترى كما يقول شيخ الإسلام تيمية في رفع الملام عن أمة الإسلام. لا نعتقد في احد منهم انه يتامل مخالفه كتاب الله او مخالفه سنه رسول الله عليه الصلاه والسلام. فاجتهاداتهم يجب اذا اخطاوا فيها يجب ان نناقشها بأبد وان نقدم الحق على الخطا، فهذا الخطا والحق على الباطل، هذا واجبنا. ولا يجوز ان نذكر اقوالهم على سبيل التنقص، هذا ما يدين به علماء الاسلام، ويشهد له قول الرسول: من اجتهد فاصاب فله اجران، ومن اجتهد فاخطا فله اجر واحد. اجتهد يضع الحق، وهو بشر ياتي النقص والضعف والنسيان وغيره غيره من الاوامر التي تاتي البشر فيعبر. لكن اخوه انبهكم الى شيء، ان اصحاب الاهواء اهل البدع والضلالات عافانا الله جميعا واعتقد براءه الجميع ان شاء الله، اهل البدع الاصل فيهم الاتهام، الاصل فيهم انهم متهمون. ليه؟ الله اخبرنا بهذا، رسول الله اخبرنا بهذا، سلفنا الصالح ما قالوا فيهم مجتهدين اصابوا واخطاوا، قالوا اهل الاهواء. الرسول قال في الخوارج الذين قال في شأنهم: تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم، وقراءتكم إلى قراءتهم، وصيامكم إلى صيامهم، هم شر الخلق والخليقة، أينما وجدتموهم فاقتلوهم، فإن في قتلهم أجرا عند الله يوم القيامة لمن يقتلهم. يا سلام، يصوم النهار يصوم الليل المجتهدين غاية الإسلام البلد، وهم شر الخلق والخليقة. لماذا؟ لأنهم يعبدون الله بأهوائهم، ويحكمون ويفتون في دين الله بأهوائهم، يحكمون ويفتون في دين الله بأهوائهم، فالأخذهم الاتهام. ليه؟ الله تبارك وتعالى أنزل عليك الكتاب من آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ ويتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة. شوف، يتقصدون الفتن والإفتان والإغلال، يقصدون هذا. فأهل البدع من الخوارج الروافض من غيرهم، أهل البدع الأصل فيهم الاتهام، وأن في قلوبهم زيغ، وأنهم يقصدون إلى فتنة الناس، يتقصدونها قصدا، يأتي إلى النص يلويه إلى هواه وإلى ما يراه. أنا كان عندي آيات وأحاديث وكذا، لكن المقام قصد مني هذا الكلام، والله ما هذا الكلام ولا على بالي، ولكن المقام قد يملي الإنسان يتكلم بشيء، وقد يفضل الإنسان الكلام فيه لأن المصلحة تقتضيه. يا أخوتي، أحس نفسي أنا لست بعلم، والله طالب علم، والله طالب علم، وإذا قلت إن عالم فأنا مستري، استغفر الله. إي والله أذكر يعني شيخ آخر، زميل الشيخ ابن باز، الشيخ صالح العراقي، كان والله عالم وعنده فقه دقيق جدا، كانت في جوازه يعني طالب علم. كنا في سفر إلى الهند، مررنا على السفارة الهندية، طيب عندهم خبر أن نروح للتدريب أساتذة، شاف الجوازات، أنا كاتب طالب علم، أنا طالب علم فعلا، وعالم زميل الشيخ ابن باز، ويدل على الشيخ ابن باز، ما أحد يدل على الشيخ ابن باز مثله، بل كان له تأثير في اتجاه الشيخ ابن باز إلى علوم السنة رحمه الله وجزاه الله خيرا، الشيخ طارق بن حسين العراقي. فوصل للسفارة، نبغى تعطينا تأشيرة ونروح نسافر. قالوا: أنتم طلاب علم ولا أساتذة؟ قلنا: طلاب علم. قال: نحن بدل الجبر أنكم أساتذة وراح ندرسكم. نعم، يا طلاب أنتم طلاب علم. ماذا يشفي؟ قالوا: ما يمكن نعطيكم تأشيرة إلا إذا كان أنت إذا كنتم أساتذة بالجوازات. ماذا نصنع؟ نرجع ولا إيش نسوي؟ راح أدي واجب. والله اضطرنا أن نروح للجوازات جدة. أنا قلت للشيخ صالح: والله إن غير في هذا اليوم يعني ما نريد إلا ما نريد، وإلا سأعود إلى المدينة ولا بأساتذة. فوفق الله هذا الجواز، كان في الثانية وأخلاق جيدة، فورا غير لنا ورجعنا صلحوا ثاني أطلت الشراس ثم سافرنا الحمد لله. الشاهد انه عمره حوالي 60 سنة وعالم جميل الشيخ بن باز ويقول انا طالب علم. انا طالب علم واستر عليه في الجوار طالب علم ولولا ان اجبر على تغيير هذا ما كان يغير. فينبغي لكل واحد الشيخ بن باز يقول انت عالم يقول انا طالب علم الشيخ العثيمين كلهم كل علماء بهذا التواضع كما قلت لهم. واخوتان نصيحة لكم ان نحترم العلماء والله. وبعدين في الشيء من الأسباب سأعالجها وليقول الناس ما قالوا سأعالجها في ضوء كتاب الله وسنة الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. الآن سأتوقع هذه يجب أن يحسن العلماء. قال ابن مبارك من استخف بالعلماء ذهب دينه ومن استخف بالأمراء ذهب الدنيا ومن استخف بإخوانه ذهبت مروءته. فوالله يجب أن نكون مثاليين في احترام العلماء لأن الحمد لله أهل منهج وأهل عقيدة. فيجب أن نكون أولى الناس بالأدب. والله أنا أرى في العجب من الأدب العلماء الشيء يعني يفوق التصور والخيال. أذكر وأنا شاب في المسجد النبوي حاجي تركي والله ما يمكن أن يكون عالم خرافي يمكن ما عنده علم لكن أجل مقدم العلماء أشهد بالله إنه يدرس أعطوه كرسي يدرس واحد حار لا جهاز المكبر قاتل على كتفه من صلاة المغرب إلى صلاة العشاء احتراما وأدبا. فالناس قديما وحديثا العاجز إلى الذين الآن يحترمون علماءهم لكن العرب يعني خف وزن العلماء عندهم لأسباب كثيرة منها الغلو في الجياس. والله من بجاء جمال عبد الناصر بدأ الناس يستخفون بالعلماء ورجعيين علماء رجعيين وتقدميين الآن علم الواقع هو هذا التصنيف الذي يعرف الواقع يعني تقدمي والذي ما يعرف الواقع رجعي. بس السؤال يختلف. صوفي زمان قالوا يعني طبعا بينهم حرب بين الفقهاء يحتجر العلماء يقول أنتم علماء الرسول أنتم علماء الظاهر نحن علماء الحقيقة أسلوب قديم بارك الله فيكم. لكن نحن نختلف عن هؤلاء جميعا. عندنا والله منهج وفيه الضوابط وفيه الآداب وفيه الأخلاق. يكفينا أننا نعتز بالانتماء إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله المنهج السلف الصالح. اقرأ تاريخ العلماء وكيف يتأدب بعضهم البعض وكيف يحترم بعضهم البعض في هذه السنين العجاف القاحلة من العلم والآداب. الآن علماء قليل والله من كل من يحمد الدكتور عالم بارك الله فيكم لأن كثير من أجل كتاب الله وسنة الرسول. والذي لا يعرف صحيح الحديث من ضعيفه يقول في أحمد جاهل ليس بعالم. المقلد عند بالإجماع جاهل ليس بعالم ولا حفظ كتب الفقه كلها إذا كان ما يأخذ من كتاب الله من سنة رسول عليه الصلاة والسلام. إذا كان ما يستقي من هذا النبع يجيب بس يحفظ كلام غيره بس ما يفكر ولا يتدبر كما أمره الله فلا يتدبر القرآن ولا يمر من أطفالها ما يعرف سنة رسول عن بيان. وأنزلنا إليك الذكر لتبين الناس يعني كثير من الناس من طلاب العلم الحمد لله يصلي وهو يستحضر الأحاديث التي تعلمها الصلاة عن النبي الخير الذي كان صلى كما رأيته يصلي. وإذا أدى الزكاة يستحضر أحاديث الزكاة وإذا حديث فلان في المسائل في البخاري في المسجد كذا كذا. الذي يعلم هذا الشأن يكون عنده بسيط طيب. فأنا أوجهكم أولا فيه القدرة ما أقول فرض عين أننا كلنا نحفظ الأحاديث لكن الذي يريد الله له الخير فإن هذا أفضل العلوم. علم الكتاب والسنة والله هي المقياس بالفضائل وغيرها. فالذي يرزق حظا وافرا من علم الكتاب والسنة فذلك من الذين قال الله فيهم إنما يخشى الله من عباده العلماء. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. إلا الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. هذا العلم الذي جاء به محمد عليه الصلاة والسلام هو العلم الذي إذا مدح أهل العلم أنه يرد به من يعلم هذا العلم، والذي يتألف الأخرى تنفع الإسلام نرجو له الأجر، ولكن بعيد أن يصل هذه المنزلة، بعيد أن يصل هذه المنزلة، يرجو له الخير الكثير. وقد يكون سد ثغرة، وقد يكون قام بفرض من فروض الكفاية، ولكن منزل الناس منازله. يعني كان في عهد الرسول إذا حفظ الرجل صورتين شرف وساد في الأمة، كان يوم أحد رسوله يسأل عن الكسلة، كان يدخل الاثنين والثلاثة في قبل واحد فيسأل عن أكثر من قرآن، فإذا أشير إلى أكثر من قرآن قدمه إكراما للقرآن، ما يسأل عن الحدادين والمزارعين والسباكين، لا ولا الأطباء ولا يسأل عمن يحفظ القرآن، أي أكثر حفظا للقرآن هذا بدنا. شوف بتزال الناس من هذه المنطقة، يجب أن نعرف لعلماء من يحفظ، قد يحفظ القرآن ويرده أجمال ناس أجمال يحفظ القرآن ويقلد عبد الباسط في القراءة، لكن لا يثمن شيئا. فنحن نريد حفظ هذا القرآن مع علمه والتدبر فيه ومعرفة حلاله من حرامه من وعده من وعيده مبادئه وقاصده، يعرفها هذا يعطى منزلته. فإذا إنسان وفقه الله عرف القرآن في تفسيره تفسير مسلوك رسول عليه الصلاة والسلام فهذا الذي يشان بالبنان، وإن كان هو يجب أن يتواضع ولا يجوز أن ينتظر الناس شيئا، لكن من حق الأمة عليها أن تحترمه كما عرف هذا رسول الله والصحابة وعرفه الله له. الله عرف له هذا الفضل، رسول الله عرف له هذا الفضل، الأمة الخيرة عرفت لهم هذا الخير، يجب أن نعرف لهؤلاء مجلسة علم أعرف الواقع معروف. يقول أنا ما أبغى أشتغل بالسياسة، أعرف أن الحاكمية لله وأن في الإسلام سياسة وأن علماء الإسلام دونوا هذه السياسة في كتب الفقه، بل أفردوا لها كتبا خاصة، وكثير منها يعلم هذا، يعني السياسة لابن تيمية والحسبة لابن تيمية والمظالم له، بالإضافة إلى ما نثره في كتاباته الكثيرة الغزيرة والأحكام الشرعية الأحكام السلطانية الأبيالة والأحكام السلطانية للماوردي وأحكام أهل الذمة لابن القيم والطرق الحكمية له، على ما أنا كثير منهم يعرفون هذا بارك الله فيه، يعرف هذه الأشياء ما يبغى يشتغل بها. في شباب يصفوه خلاص أسقط، إذا كان فرق كفاية إذا قلنا أن هذا فرق كفاية فأسقط عن هؤلاء، فلا يتهم ولا يستقر. يعني آخر والله العلماء دول في عاملين منافقين، شوف المنكرات كذا الربا كيف تأتي يا أخي؟ هل يعني الواجب على العلماء وحدهم أن يغير هذا المنكر والأمة كلها مكلفة بهذا؟ أنت مكلف وهذا مكلف وهذا مكلف، من رأى أنك منكرا فليغير بيده، فإن لم يستطع في لسانه فإن لم يستطع في قلبه وذلك أعرض الإيمان، قد يكون عالم ما له شعبية ما له سلطة ما له أحد مسكين، واحد طالب علم له شعبية ويقدر يتكلم في قريته ويتكلم في المصنع اللي عنده والمدرسة اللي عنده ويغير، قد يستطيع أن يغير مدرسة يغير مدرسته وعالم فيها ما يقدر يغير، فلماذا يظلم العلماء وتلقى عليهم الأثقال وحدهم؟ علماء خاصين فقط يركز عليهم، علماء الخرافات والبدع والحاجات وآخرين وعلماء سياسيين ما تمسك كرامتهم أبدا. أنا أعرف في دكاترة لا يسمعون منهج التربية أو ينتموا إليه ولهم تجاه سياسي، لا تمسك كرامتهم أبدا، دكاترة ومناصب كبيرة لهم وعلماء لا يعتبرون، ومن أعيان الأمة لا يشار إليهم من قرب من بعيد، لكن التركيز على فلان وفلان فقط. ليه؟ لأنه يمثل منهج السلبي، ونحن والله ما ندري في أيادي خفية تريد أن تسقط هؤلاء ليسقط منهج السلبي، ونحن والله ما ندري. لا الشيخ البازي يستحق القتل والإعدام، ليه؟ لأنه قال كذا وما فعل كذا، وفلان من عثيمين كذا لأنه كذا، طعن في هذه رموز السلبية. ليه؟ ما يغير المنكر. طيب يعني المنكرات هم وحدهم مسؤول عنها وللأمة تشترك في هذه المسؤولية؟ طلاب العلم ودكاترة آخرين ما أحد يصرهم وإذا دخلوا تدافع عنهم ستولا. بس كل مسؤولية الكون على ثلاثة أربعة أشخاص أو عشرة. هذا ظلم والله ظلم، ونحن نعاون هؤلاء في الظلم. طيب العالم قد يعجب ولا بل بعد قد يعجب تغيير كثير من المقارنة تقول والله لا غير بيض حتى بعضهم كان نبي رغيها برسانه. فما فهل معذور عند الله لما معذور بالله معذور، أما عند محمد عليه الصلاة والسلام وعند علماء الإسلام وعند علماء الإسلام معذور، أما عند أهل الأهواء لولا ما معذورين هم معذورين. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول في هذا الحديث الذي قرأته مر عنكم مكرم فليغير بيده فإن لم يستطع فبين الثاني. إذا ما قدر يغير بيده يغير بالثاني. إذا عجز عن الثاني كلف الله يتكلم لا يكلف، ولا يكلف الله نفسه إلا وكفى، فلم يستطع فبقلبه وذلك أعظم فيها. وفي الحديث الآخر الذي سأذكره لكم ما من نبي بعثه الله، حديث مسعود في صحيح مسلم في السابقين، ما من نبي ابتعثه الله في أمة قبلي إلا كان له من أمته أصحاب وحواريون يهدون بهديه ويستنون بسنته ثم تخلف من بعد الخلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن. واحد مؤمن والله نشهد بإيمان إذا جهد بيده تغيير لكم، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، يعني إنكارك المنكر وغضبك منه وكراهيتك له هذا بشهاد رسول الله أنك مجاهد وأنك مؤمن. فمن يأتي يقول إنك منافق يكون ظالم ولم يكون ظالم، يكون منافق مجامل محاذي مداهن إلى آخره، ويصف المساكين بكل هذه الصفات. لكن رسول الله يشهد لهذا بأنه مؤمن مجاهد، حديث صحيح رواه أحمد ومسلم الصحيح الصحيح، والذي تلقته الأمة بالقبول ودان به علماء الإسلام كلهم إلا الخوارج والرافض وغيرهم. أهل السنة كلهم دانوا بهذا الحديث وآمنوا بمعناه وعملوا بمقتضاه. وبعد يأتي في الأخير ومن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك مثقال حبة خردل من إيمان. إذا وصل الحال بالشخص أو بالجماعة إلى أنها لا ترى المنكر منكرا ولا تميز بين المعروف والمنكر هؤلاء قد مات الإيمان في قلوبهم بل انتهى، ليس وراء ذلك مثقال ذرة من إيمان. بل أنا أعرف كثير من الناس يباسها المنكرات، هذا الذي ما ينكر ما في قلبه شيء من الإيمان، فما بالك بالذي يدافع عن المنكر؟ ما بالك به؟ بالله هل لا تجد في العلماء وطلاب العلم بل في هؤلاء المجموعة هل أعتقد في واحد منهم أنه يرى المنكر ما ينكره؟ أنا مثلكم قد نمر بالمنكر ما أستطيع غيره لا بيد ولا بيسان بقلبي، وهذا العالم هذا مثلي وقد يستطيع يتكلم وقد يستطيع يغير بيده، والذي يغير بيده في السمة والله كما يقال عمرو بن عبيد أحد رؤساء المعتزلة من كلام ابن الحسن بعد انحرف، هو واحد من الأعضاء انحرف وخرج من حلقة الحسن وراح يكرر مذهب المجلة بين المجلتين مذهب المعتزلة، كان غيور ما شاء الله في غيره يلتهب بغيرة مثل الخوارج رشد. فكتب إلى أحد العلماء إلى عبد الله بن شرومة إمام ثقة كان قاضيا قاضي، فما تنكر يقول له أنت لماذا لا تنكر المنكر؟ لماذا لا تنكر المنكر؟ فأتخذ إلى أبيات يقول الأمر يا عمرو بالمعروف نافلة والعاملون به لله أنصار، الذي يعمل بتغيير المنكر أنصار الله. لا شك أن الإسلام يعترف بهذا لمن يغير المنكرات ويعتبر مجاهدا كما في حديث عبد الله بن مسعود، والتاركون له بعثا لهم عذر، واللائمون لهم عند الله أشرار. فإذا كنت تلوم إنسان ينكر بقلبه وكثير ما يغير بلسانه لكن ما يستطيع يغير بلسانه، فإذا لومته فأنت والله من الأشرار من أهل الفتن. فأريد نفسي وإياكم أن نكون من هؤلاء، ويجب أن نحكم الله في كل قضية من القضايا ونحكم هذا الرسول الذي قال الله في شأنه فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فأقول يا إخوتي أنصفوا هؤلاء العلماء ولا أطلب منكم مجاملة ولا تعصبا أعمالهم بل أريد أن تحاكموهم إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله. فأي عالم لا ينخر بقلبه أو نراه إذا فعل المنكر سقط إذا كان يدافع عن المنكرات لكن إذا كان ينكر المنكرات أنا أشهد له أنه بعض الناس قد يكون لمنصب كبير يكتب في الربا فيحض عليه العلماء يردون عليه الفتاوى تصدر في الإذاعات ومن دار الإفتاء وفي كل مكان تحريم الربا التصوير حرام كثير من الناس يقول التصوير حلال والله الوعيد الذي جاء في التصوير أشد من التصوير الذي جاء في الربا ويقول لك حلال ما شاء الله أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون ها أشد الناس قالوا ما توعد الله إلا فرعون وأمثال مثل هذا الوعيد قال العلماء ها لعن الله المصورين لعن الله المصورين قالوا قال كثير من الناس يقول حلال هؤلاء لا ينكرون لا بيد ولا لسان بل يشتروا كاميرا وراح يصور ليه كان تصوير ذات البدائي كل حرام أما هذا التصوير الذي وضعه اليهود وخطط له اليهود واعتبروه من معاولهم مع المرأة وغيرها من المعاول في هدم الأخلاق والعقائد هذا حلال هذا حلال ما شاء الله الرسول الأخير ما تتحل كيف هؤلاء ما يلامون وهم يحلون هذا المحرم الذي حرمه الله ونتابعهم والله حرام وملعون من يصور ملعون من يصور لعن الله المصورين بالكاميرا ولا بغيرها هذا حكم الله عز وجل طيب الربا حرام الرسول حرم الربا في الذهب والفضة والورق هذا إلى الحلال على هذا المنهج ها كما حرمت الصور البدائية بذات الزمان يحرم الربا البدائي أما الربا المتطور مثل التصوير المصور أن لا يجوز نقول حرام ليه لأن الآن في أوراق أمريكية أوراق عربية أوراق في أوراق ما بدها الفضة ما ربا إذا هل تصدقون هذه الفضة تقبلون كيف الفرق بين الذهب والفضة وبين هذه الأوراق أكبر ملايين مرات مما بين الصورة والصورة والله هذه الصور موجودة الآن أكثر إفسادا ولها آثار مدمرة في حياة البشر معروف ومع هذه الصور الناس يكون الحلال تقدمين يكون الحلال ويدخل الصور في المساجد يدخل الصور في بيوت الله تبارك وتعالى ها؟ ليه ما ننكر على هؤلاء؟ لماذا ما ينكر على هؤلاء؟ إذن يجب أن ندرك أن نطاق الخرفان إلى أشياء ما ندركها ولا ندري ماذا وراءها علماء الخرافات والبدع في هذا البلد وغيره لا يمسون وغيرهم ما يمسون ما في إلا علماء المنهج السلفي هم الذين يرمون ويقذفون ويطعن فيهم وتطاح لهم الشبه والطعون وإلى آخره فإذا كنتم سلفيين حقا فعلوا هذه الأشياء وأنا ذكرت لكم هذه الأحاديث وأحاديث كثيرة في هذا الباب في باب الأمر المعروف عن المنكر واقرأوا في الأمر المعروف عن المنكر لأحمد وللخلال ولابن تيمية ولعلي اقرأوا ما الذي يجب على الإنسان ومتى يتكلم ومتى يسكت ومتى يعذر ومتى لا يعذر بس حكم واحد بس على هؤلاء المساكين وإنهم إذا ما نفذوا ما نريد يكون منافقين يكون عملاء بعض الجواسيس سمعنا من هذا الشيء كثير فيأخذها وذكر فإن الذكرى تفضل والله ما أبغى أهاجمكم لكن كثير من شرنا وقع في هذا وأرجو أنكم أبرياء لكن الذي ما وقع في هذه الفتنة أرجو أن يرجع إلى الله تبارك وتعالى وإذا أراد نفسه الجنة وأراد مرضاة الله وإن أنكم أتباع الرسول ويكون سلفيا حقا يجب والله أن يضع مثل هذا التأديب وهذا التوجيه في آخر في حديث أم سلمة يقول استعمل عليكم أمراء فتعرفون وتنكرون تعرف صلاة صوم زكاة حج إلى آخره مكذبة صور وأشياء حاجات منكرة كثيرة شكرا تعرفون وتنكرون ما قد ماذا نصنع فمن أنكر فمن كره بدأ باللي يكره في قلبه فمن كره فقد ذلك الرسول يعطيه فك براءة وانت تعطيه تدمغه بفك تدانة من العادل انت ولا رسول الله الرسول يعطيه سكبر الحديث في صحيح مسلم حديث المسلم. الرسول أعطاه سكبر بدأ به عليه الصلاة والسلام بر أساحته. من كره فقد ذلك ومن أنكر فقد فلس، ولكن مرضي وثابه. قالوا ألا نقاتل من رسولنا؟ قال لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. سياسة تهدئة وتأديب وتصدير وتثبيت وإثارات وتهييج كما يجري الآن مع الأسف الشديد. وهذا معظم من الجهل، لأن هؤلاء يشتغلون بالسياسة بالصدد يجهلون سنة رسول الله ويجهلون فقه السلف ويجهلون آداب السلف. فارجعوا إلى العلم والعلماء والتفوا حولهم. دعهم كم منكم يعرف الفرائض؟ من أهم العلوم نصف عند قلبي. كثير من الشباب يعرفون، والله دكاترة ما يعرفون، والله تسأل دكتورة أنا درست الفرائض الآن نسيت، والله درست فيها نسيت. أعترف لكم قبل كل شيء أصرف هنا وأشتغل بعلم الواقع والذي لا إله إلا والله لقد شغلت رغم أنفي بعلم الواقع وماذا أقول؟ كثت ومصيبة وألوم نفسي. نحن أدرس عن الجماعة الفلانية والجماعة الفلانية وعند المسلمون وعند الشرق وعند صحف البيان وإلى آخره، وتأخذ الوقت شيء كثير. لكن أنصحكم والله لا تسوي هذا الطريق. أنا أقترح الآن بعد ما عانيت هذا أن لا بد من هذه الأمة من يعرف الواقع ويعرف خطط الأعداء. وأهم ما يلقى هذا على كواهن المسؤولين أولي الأمر. أما العلماء الأولون كالماوردي وأبي يعلى وابن تيمية وغيرهم يرون هذه السياسة من واجب أولي الأمر. مو كلما هب ودب يكون سياسي وقائد الأمة. الذين تسند إليه أمور الأمة هم الذين يجب عليهم أن يدركوا هذا. فإذا قصروا ينشأ في الناس علماء يعني عندهم ذكاء بالتيهير أمثاله يقدر يستعين الشريعة أو يستعين الواقع. يبقى من ثلاثة أربعة خمسة في هذا البلد بقية شابنا كل واحد تجيه إلى شيء ينفع الأمة ينفع نفسه. أما نسخر الأمة كلها كلها يصيروا سياسيين وعلماء واقع هذا إخوان ما أفع لي. والدين والله النصيحة، والله ما أحب لكم إلا ما أحب نفسي ولكم المضلل أعوذ بالله. والله ما دحين ولله والناس يعرفون يعرفون أني ما أجمل في ديني ولله الحمد. وأحد أحد والله الذي لا أجمل والله ما أخذ أجر على هذا الكلام والله ما أخذ ذرة. وجيت والله تذاكر أستاذي وأنتقل هناك والله تذاكر من جيبي. والذي لا إله إلا هو أقول هذا والله ماذا أصنع لأننا ابتلينا. والله أسافر إلى هنا هناك على أحتاج أسافر أقول أستاذ الله نجيبه وأروح أجاهد لا أمدح نفسي. وعرفت واقع المجاهدين من هناك بأم رأسي وبقراءتي وبهكذا بعيني هذه أعرف كل شيء لأنني مهتم بعلم الواقع. لكن الآن أنا ضعيف في العلم لست بالفقيه ولست بالمحدث ولست بشيء لأنه شغل الواقع والله ضيعنا. فلا تضيعوا يا شباب خذوها من مجرد. والله جاء عالم من الشام ونحن في السنة الأولى من الجامعة الإسلامية ونحن نشتغل بالسياسة ونفتخر بهذا العلم. والله وعند الشيء من احتقار للعلماء اللي يشتغلون بالسياسة أعوذ بالله وأستغفر الله وأتوب إليه. وجانا هذا المسكين النافح وقال يا شباب اشتغلوا بالعلم بالحديث بالتفكير كذا قولوا لأنفسكم ولا تشغل أنفسكم من الآن بالسياسة. والله افتخرنا منه والذي لا إله إلا والله ندمت ليتني أخذت بنقي الحديث وكنت قليل اتجهت إلى السنة أقبس على مسلم قرأته مرات حتى حفظت أكثره. والذي ما أحفظه أتصور في أي باب وأتصور معناه وقال عبد المنى وقرأت شرحه ومسلمه إلى السنة. فجاء بعض الناس يجرون إلى السياسة. والله أبكي على هذا العمر الذي ضاع سنوات من زهرة حياتي ضاعت في هذا الفراغ غير ضياع. وكان غير يكفي والله كان غيري والله يكفيني. أنا الآن لا أسقط هذا العلم لكن أنصح شبابنا من الغلو فيه ومن اعتباره ميزانا يرفع به أقوام الفرد الآخر. لو أسلس والله مو هذا ليس بذلك العلم الذي يخفض ويرفع. الذي يخفض ويرفع هو الله بهذا الكتاب وبهذه السنة. أما هذه الأشياء فلا ترفع ولا تخفض. فلا بأس الأمة تحتاج إلى هذا الضرورة. شر لا بد أن أعرفه كما يقول حذيفة رضي الله عنه كان الناس يسألون رسول الله عن الخير وكنت أخذ الشر مخافة أنا قاسي. فإذا كان فيه نبلاء كما في المليون في الألف ناس أذكياء يشتغلون هذه الأشياء ويقولون الأمة والعلماء والمسؤولين هذه المعلومات والبقية كل واحد يسعى في مصلحته ومصلحة أمته اذكر الفقه تنفع الأمة، اذكر الحديث تنفع الأمة، اذكر التفسير تنفع الأمة، اذكر الطب تنفع الأمة. نحن حاجين والله هذه الأشياء كلها، أشياء كلها. وأنا أفضل علم الكتاب والسنة على كل شيء، فأنصح لكم أن تتجهوا العلوم وتتقنوا كل واحد مجال يتقن. وهذه مواهب وميول عند الإنسان، كما يقول ابن القيم في كتابه تحفة الموجود في حقوق الموجود أو في أحكام الموجود، يقول ينبغي الإنسان أن ينظر إلى ولده. فإذا كان عنده اتجاه إلى العلم وجه العلم، وإذا كان عنده اتجاه إلى صناعة أو عسكرية أو شيء، شجعه ويساعده على هذا الشيء الذي يغضب ويميل إليه، فإنه ما يستمد إلى قهرته على شيء لا يريده يتضرر. فعلم من الإسلام ما يجب فقط يعني فرض العين، ثم ادفع به إلى حيث يرغب. هذا يعني من علوم التربية. فهكذا والله إنسان ما عنده استعداد للسياسة، لا تقهره وتفرض عليه وتملي عليه شيء الله ما أعطاه الملكة هذه ولا هذا الموضوع. وقد قلت لكم إن الصحابة كانوا يدركون هذه الأشياء. كان عبد الله أبي بن كعب، زيد بن ثابت، ابن مسعود، غيرهم غيرهم من فقهاء الصحابة وعلمائهم ما يفعلون السياسة. معاوية ما عالم، لكن والله يملأ الدنيا سياسة ويصلح أن يحكم الدنيا كلها، يصلح لهذا وأثبت جدارته وكفاءته. المغيرة بشعبه مستعد يلعب بالشعوب على أصبعه، بهاء ما يدخل بمأزق إلا يخرج منه، أمر العاص أدهى منه. فكان هذا أمير مصر، هذا أمير العراق، هذا أمير الشام، أبو موسى عنده شيء للسياسة، كان يؤمر، عرفتم؟ ومع هذا الناس يقولون فيه أنه ما سياسة. هذه مواهب. شوف الصحابة ضرب فيها هؤلاء أربعة، معروفين بالدهاء. وزياد بن أبيه من الدهات كان يقول عمر بن أبيه، يقول يا زياد لا تحمل الناس بهذا الذكاء، ثقة ذكاءك لا تحمله، لأنه الذكاء خارق هائل جدا. هذا كل الناس يحفظون الأخبار. أنا أسمع واحد يقول فلان يحفظ الأخبار كمبيوتر، لكن ما يستطيع يحلل ولا يربط، ما يستطيع يحلل ولا يربط ولا يسمح بالسياسة. كله يحفظ الحديث يا أخي، هذا الكمبيوتر خليه يحفظ الحديث، يحفظ أسماء الرجال، يسمح في هذا المجال. فرضوا كان مجال يقول ما يسمح، يلا وجدت 20 من هذه الكمبيوترات وجمع من الحديث. لأن الآن علم الحديث كان يتوجه له الصفار، والله العباقرة كانت فيها الحديث، الآن العباقرة يتوجهون إلى الطب والهندسة، ويبقى الضعفاء والمساكين الذي ذكاؤهم محدود ونبوغهم ضعيف، يتجهون علم الشريعة والطاقات التي كان يجب أن تتجه إلى حمل هذا الوحي وحمل أمانة الرسالة. ويقولون مثل دار قطني ومثل أحمد البخاري الواحد يجب أن يحفظ ألف حديث في المجلس الواحد، وإذا حفظ الشيء ما ينسى، ما يحتاج إلى قراءة. ابن تيمية قال إذا قرأ كتابا لا يحتاج إلى إعادته، يمر على الكتاب قراءة الأزكياء، قراءة الأزكياء سريعة، يمر على الكتاب فيحفظه لا يحتاج إلى إعادته. ها هذا يمكن يعرف السياسة أو يعرف المنطق ويعرف الفلسفة ويعرف الطب ويعرف إيه، كل أكثر من الكمبيوتر، أحسن من الكمبيوتر. لكن مليون من الناس، يعني كم إذا قال زمان الناس ألف من المتوحدي واحد كألف، الآن الناس مليون منهم كواحد، غيرت الحياة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم، وأن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. والله يا أبنائي لا أغشكم ولن أريد لكم إلا الحق، وليس لي فضل الله في شخص، ولكن قلت إلى البيان لأن مشكلة واقع لا بد من معالجتها بالصراحة. فأعذروني أخوة، والله لا أريد أن أسيء إلى أحد ولا أريد أن أنال من أحد، ولكن قلت فما أدرى يا أبنائي وإخواني، ولن أريد لكم والله إلا النصح والذي لا أنهى إلا. ومن غشنا والله ليس منا، الذي غشنا في حبيبات من الطعام ليس منا، فكيف بالذي يغش الأمة في دينها؟ ولماذا أحمل أوزار هؤلاء كلهم وغيرهم؟ والله لن أتقاضى قرشا على هذه الأشياء، والناس يمكن لا هذا يأخذ شيء، نستغفر الله ونتوب إليه. فعلينا أن نتقي الله تبارك وتعالى، وأن نعمل بهذا العلم، وأن نطلب هذا العلم، وأن نعلم أن أفضل العلوم كتاب الله ثم سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأن نتأدب بآداب العلم، وأن نحترم العلماء، وأن ننتهز فرصة وجودهم فنتعلم منهم، وإلا سيكون مصيرنا كما أخبر رسول الله عليه الصلاة والسلام، إن الله لا ينتزع العلم من قلوب الناس بعد أن أعطاهم، ولكنه يقبض العلم بقبض العلماء. حتى إذا لم يكن عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فأفتوا بغير علم فذلوا وأضلوا. إذا ما نتجه لهذا العلم وننتهز فرصة وجود هؤلاء العلماء ونشد إليهم الرحال ونسألهم ونستفتيهم ونستفيد منهم ونحترمهم فيكون العلم قرب للضياع. والله لا يعلم بعد العلم الصحف ولا قال فلان ولا قال علان. وقد نهانا رسول الله عن قيل وقال وكثرة السؤال وكفى بالمرء كذبا ان يحدث بكل ما سمع. فكل ما نسمع من الصحف اكثره كذب يحتاج الى غربله يحتاج الى تثبت. وما كل من يستوعب شيئا من هذا يكون عالما بارك الله فيكم ولا يسمى هذا علما. ولكن اقول هو شيء شر لا بد ان يعرف بعضنا ويتجه الباقون الى العلم الذي ذكرناه لكم. وصلى الله عليه محمد وعلى اله وصحبه وسلم.
جزا الله خيرا. لعلنا نأجل الأسئلة حتى لا نحصر من يريد أن يغالب نأجلها إلى بعد الصلاة إن شاء الله تعالى. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. فجزا الله حاضرنا خيرا على توجيهاته الطيبة ونمضي يعني الدقائق الباقية فيما ورد من أسئلة وهي أسئلة كثيرة يعني نأخذ منها ما يعني يسمح به الوقت. فالسؤال الأول فضيلة الشيخ حفظك الله تعالى
إني أحبك في الله يسأل السائل عن علم الواقع ومدى يعني وجوبه وتعريف هذا العلم. والله المحنة إلى هذا كلامنا السابق ومن السبيل في الدرجة الأولى أن السياسة وما يجري في العالم مثل المكايد المبشرين والمستشرقين وغير أن معرفة خطب الأعداء ضد المسلمين هذا الذي يتبقى في علم الواقع. هذا الأخوة يجب أن يكون عندنا شيء كمنا نعرف ماذا يسبب الأعداء لكن هل الأمة كلها تقف صفا واحدا لتعرف هذا وهل هذا يفتح الأمة؟ لا أنا كما أشخاص سابقا إنه ينبغي أعيان فيهم أشخاص فيهم كفاءة بمعرفة هذا هو في الدرجة الأولى من واجبات الدولة. فإذا كان في أجهزة الدولة وعنده اهتمامات بهذه الأشياء تفوز الوزارة الداخلية لها مسؤولياتها وزارة الخارجية واستخاراتها عليها مسؤوليات، وزارة الدفاع عليها مسؤوليات.